بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي، تفضلي.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقال لباقي الأنبياء مثل موسى وعيسى؟
أعيد السؤال، أعيد السؤال لو سمحتي.
صيغة صلى الله عليه وسلم، مثلا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة سيدنا محمد، ولا تقال لباقي الأنبياء مثل موسى وعيسى، ولا باقي الأنبياء نقول لهم عليهم السلام؟
إن شاء الله، إن شاء الله. راحت. طيب، تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ.
إياك أخي.
سؤال يا شيخ.
نعم.
الحمد لله أنا أصبت بكورونا، فسؤالي هل بإمكاني أني أجمع الصلوات إذا احتجت للجمع؟
إن شاء الله يا خليفة.
شكرا يا
شيخ. أهلا وسهلا. أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، نسيبي أخو أخت زوجتي، زوجها توفى قبل ثلاثة أيام، هل يجوز أسلم عليها بالهاتف؟
أتسلم على زوجة
يعني أخت الزوجة.
أخت الزوجة. نعم،
أخت الزوجة. نعم،
إن شاء الله.
بالهاتف. بالهاتف
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، هي بروحها في البيت ما عندها أحد، هل يجوز لها تنام في بيت بنتها الذي قريبها، بيت بنتها يعني بالنوم بالليل وترجع بالنهار في بيتها؟
بنتها.
نعم، بنتها يعني هي ما عندها أحد، بروحها تنام بالليل، بنتها تبغي توديها تنومها عندها بالليل وترجع الصباح بيتها قريبها يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل يجوز صوام الشهر شعبان كامل؟
إن شاء الله يا أبو علي،
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب، بالأمس بقي عندي الأخت أم صالح من عمان، سألت سؤالين، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على يعني سؤال أسئلتها. السؤال الأول تسأل، تقول بالنسبة للجمعية، زكاة الجمعية، تقول نحن ثلاث أشخاص سوينا جمعية، كيفية زكاتها؟ أم صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعية، هذه جمعية يعني جائزة من حيث الأصل، لأن فيها تعاون على البر والتقوى وعلى الخير. الأمر الثاني، بالنسبة للمبلغ اللي تدفعونه، إذا كان قد بلغ النصاب فإنكم تزكون بعدما يحول عليه الحول، أو تضمون إلى المال اللي عندكم أصلا. أما إذا كان لم يبلغ النصاب وأنتم ثلاث أشخاص وما بلغ النصاب، ما فيه زكاة، بارك الله فيك، إلا بالنسبة للإنسان الذي عنده زكاة أصلا، عنده مال غير الجمعية، فإن يضم هذا المال اللي دفعه مع الأصل اللي عنده ويزكيه عند حولان الحول. أم صالح من عمان تقول يعني أنا أعمل وأعطي الوالد والوالدة يعني مساعدة، دائما أساعدهم وأعطيهم نفقة، تقول يعني أنا أعطي الوالد ضعف الوالدة، وتقول أنا يعني متزوجة وعندي أسرة وعندي يعني التزامات مالية، وتقول الوالد يصر علي أني لازم أعطيه مع أنه مقتدر ولله الحمد والمنة، لكن يقول أنا صرفت عليك منذ الصغر، ما حكم ذلك؟ أختي أم صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الأب يجب أن يستمع إلى هذه الرسالة، وهي أن إنفاقه على أولاده في الصغر هذا في مقابلة أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وليس في مقابلة أجر مادي. ولذلك الوالد هذا يخشى عليه أن يبطل عمله الذي عمله ونفقاته التي أنفقها. فلا يجوز للأب أن يقول والله لأولاده بعدما يكبرون أنا صرفت عليكم في الصغر، الآن عوضوني أو ادفعوا ما يعني دفعته عليكم في الصغر. هذا ما يمكن أن يقوله يعني إنسان يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصلا نفقة الوالد على أولاده واجبة، ونفقة الأولاد على والديهم تدور بين الوجوب والاستحباب. الوجوب إذا كانوا معدمين ما عندهم شيء، يجب على الأولاد ذكور وإناث أن ينفقوا على والديهم. أما إذا كانوا مقتدرين فلا يجب وجوب يسألون عنه يوم القيامة، وإنما يستحب لهم استحباب أن ينفقوا على والديهم، لأن هذا من جملة البر. خاصة الوالد عنده راتب، عنده شركات، عنده تجارة، عنده شيء من هذا القبيل. فلذلك إن الوالد يقول يجب عليك أن تنفقين علي وتعطيني مع قدرته وكفايته، ويقول والسبب أني أنا صرفت عليكم أنتم صغار، هذا كلام حقيقة، كلام يعني يخشى عليه أن يذهب أجره. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما يعني يقدمه الوالد صدقة، حتى ما تجعله في امرأتك صدقة، يعني اللقمة اللي تضعها في فم زوجتك صدقة. كيف الآن يأتي ويريد أن يقاضيكم ويحاسبكم، ويعني يريد أن تدفعوا له مثل ما دفع لكم في أول حياتك في بداية التربية وبداية هذا كلام غاية في الخطورة. يبقى قضية أنها إذا كان يعني أنت تقولي والله أعطي الوالد لأن الوالد يصرف وكذا أكثر من الوالدة، هذه مسألة ما يلزم فيها العدل، يعني مسألة لأن العدل في الأولاد. أما قضية تعطين الوالد هذا راجع لك، لكن يجب أن تصل الرسالة إلى الوالد أن يتقي الله عز وجل ولا يبطل عمله، وأن يراعي ظروف ابنته التي تعاني إشكالات مادية، يعني مثل ما ذكرت في السؤال، يراجع نفسه في مثل هذا الأمر. بل المطالب هو يساعدك الآن حتى تقضين على الدين وتقضين على الالتزامات اللي تعانين. لكن أنا لما أقول هذا الكلام أقول من باب بيان الحكم الشرعي، وليس معنى هذا أنك تروحين تقول للوالد خلاص أنا بقطع عنك. لا، أنا ما أدعوك إلى هذا، أدعوك أن تتلطفي مع الوالد، أن تشرحي ظروفك له، أن تقولي والله أنا الآن أمر بظرف مادي، أنا ما عندي قدرة، سأعطيك كذا وأعطيك كذا لأن أعاني مشاكل، أعاني قروض، أعاني كذا، عندي أسرة كبيرة متحملة يعني مصروفات الأولاد وشيء من هذا القبيل. أمت الله من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أم عامة لجميع الأنبياء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصيغة صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من ذهب إلى أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا بالنسبة للأنبياء يقال عليهم السلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صيغة هذه الصيغة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولبقية الأنبياء وهذا الذي يظهر أنه الراجح، أن قول صلى الله عليه وسلم تذكر إذا ذكر نوح فمن بعده، يقال نوح صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأن يقال عليه السلام كما يقال لنبينا عليه الصلاة والسلام عليه السلام. ذلك أن هذه الجملة قد تقال أيضا لغير الأنبياء، لكن ليس على سبيل الدوام وليس على سبيل الاستمرار، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل ابن أبي أوفى لما أدى الزكاة. قال العلماء فيجوز أن يقال للشخص الذي له قدم صدق في الإسلام أو له حسنة عظيمة في الإسلام يقال اللهم صل على فلان مثلا، يجوز على الندرة وليس على الكثرة أو الاستمرار. خليفة من العين يقول أنا أصبت بكورونا، هل يمكن أن أجمع بين الصلوات؟ خليفة أولا طهور إن شاء الله ولا ترى بأس، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، ولتعلم بأن هذا من جنس الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها الخلق والعباد. الله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأكثر يا أخي الفاضل من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أبشر كل من أصيب بهذا المرض أن هذا إن شاء الله يعني كفارة له، وسبب من أسباب تنقيته وتطهيره من الذنوب والآثام يعني الصغيرة والكبيرة بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني بارك الله فيك بالنسبة لك، نعم يجوز إذا احتجت إلى ذلك، فإذا كنت تعتقد بأن من الصعوبة جدا أو يغلب على ظنك بأن تكرار الذهاب إلى دورة المياه صعب جدا، نعم لك أن تجمع بين الصلاتين النهارية وبين الصلاتين الليلية ولكن من دون قصر، فتصلي الظهر أربعا وتصلي العصر أربعا وكذلك المغرب والعشاء، تصلي المغرب ثلاثا وتصلي العشاء أربعا. هذا الجمع بالنسبة لك إذا احتجت إلى ذلك، متى ما إن وجدت في نفسك نشاط وكذا تترك الجمع بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول بالنسبة لزوج أخت زوجتي، يقول توفي، هل يمكنني أن أعزي أخت زوجتي بالهاتف؟ أبو علي بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعزي المرأة الأجنبية عنه بالهاتف، يجوز ما دام أنه بالهاتف أو من وراء حجاب أو من خلف الباب يجوز ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره وتوفي، فدعا له وعز أم سلمة، عز أم سلمة ولم تكن أم للمؤمنين قبل ذلك، لأن ما اقترت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد وفاة أبي سلمة. فيجوز لك أن ترفع الهاتف وتقول له أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لزوجك، جائز هذا ولله الحمد والمنة. تفضل يا أبي ياسين. أبو ياسين من فرنسا.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا في المغرب المرأة التي عليها عدة تلبس اللباس الأبيض، هل هذا من السنة أم عادة البلاد؟ جزاكم الله بخير. السؤال الثاني، بماذا نجيب الغير المسلم عندما يقول السلام عليكم؟ هل نجيبه بعليك السلام أم إجابة بلغته؟
نعم.
السؤال الثالث، جدي رحمه الله توفي على عمر طويل 114 سنة على قول أحد أخوالي، وبعد وفاتي قبل وفاتي كنت أزوره أنا وأمي رحمة الله عليهم وعلى جميع المسلمين، ولاحظ أنه لا يصوم ولا يصلي في آخر حياته، فما علينا فعله؟ هل علي فعله؟ أريد أن أقدم له شيء، هل علي فعله من ما علينا فعله تجاه،
لكن ما السبب؟ هل هو يعني خرف مثلا، وصل إلى مرحلة الخرف؟
نعم في آخر عمره لا يفرق بين الكبير والصغير وما يقوله، وأريد فعل شيء تجاهه ولو من ناحية الصوم، رغم أن أولاده وأحفاده هنا فوق 20، ولكن اللهم بارك، ولكن لا أحد التفت لهذا الأمر.
لكن هو يا أبا ياسين في حياته كان يصوم ويصلي.
لا في حياته نعم، ولكن في آخر حياته كنت صغيرا وأذكر هذا، أنا أزوره أنا وأمي رحمة الله عليها. طيب. وأريد أن أفعل شيئا ولو من ناحية الصيام.
واضح يا أبا ياسين، أبشر، أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج الشيخ. البارح تطرقت إلى أذكار المساء والصباح في وقت السفر، فأنا ناقشت حتى طلبة العلم أن على المعلومة اللي قلت أنها في وقت السفر مو من السن أنك تطرق إلى أذكار الصباح والمساء.
لا أنا ما قلت أذكار الصباح والمساء يا عقوب. أذكار الصلاة.
أذكار الصلاة. بس أذكار المساء والصباح في السفر.
يقول الإنسان. إيه لا نتكلمنا على أذكار، السؤال اللي جاني أمس على أذكار بعد الصلاة.
آسف أنا فهمت غلط.
يلا خير. بارك الله فيك. سلمى.
نعم.
تفضل يا سلمى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم أن يجعل أعمالك خالصا لوجه الله لا رياء فيها
يا رب. جزاك الله خير.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي أختي.
طيب نحن في موريتانيا عندنا بنك إسلامي.
نعم.
وتحد الدفع الدين فيه يعطوك يمشي أحد الذين في البنك
إيه؟
ويذهبون معك لتشتري السلعة ليشتروا لك السلعة.
نعم
وقت
وضحت. نعم
طيب تدفع لهم المال.
نعم.
طيب هل هذا جائز أم ربا؟
إن شاء الله يا سلمى. عندك سؤال آخر يا سلمى؟
لا بعدين إن شاء الله. جزاك الله خير يا أهلا. شيخ
أهلا وسهلا. جزاك الله خير. رحمة والديكي. تفضل يا أم حسن.
السؤال إنه متى بتصير الحجامة، بهالشهر ولا أي شهر؟ وعمل الرسول وشو فائدتها؟ ومين وبتقدر نعملها أنا لأبني وأبني لا ولا أبني يعمل لي إياها؟
إن شاء الله يا أم حسن.
أهلين وسهلين. 100 سلام.
مرحبا أختي. طيب أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لهذه أخت زوجتي اللي توفي زوجها، يقول لوحدها في البيت وبنتها قريبة منها، ممكن تذهب إلى بنتها تنام عندها وترجع في النهار؟ أخوي أبو علي بارك الله فيك، طبعا من الأحكام المتعلقة بالمعتدة التي مات عنها زوجها أنها تمكث في بيتها الذي مات فيه زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب، يعني حتى تنتهي من العدة، هذا هو الأصل. ولذلك ما تخرج من بيتها وتنام عند أحد من الناس إلا لسبب مسوغ، بمعنى البيت يكاد يسقط، بيت قديم في منطقة يكثر فيها اللصوص مثلا، يضرب الفقهاء هذا مثلا، هي تعاني أمراض ما عند أحد يخدمها ولا أحد يستطيع يأتي يبات معها مثلا. أما إذا كان في صحة وعافية لا، لكن ممكن تذهب في الليل عند بنتها وترجع وقت المبيت، إذا جات حزة النوم ترجع إلى بيتها، لكن ممكن تقضي من بعد العشاء إلى حزة النوم إلى وقت النوم وبعدين ترجع لبيتها. لماذا؟ لأن نساء الصحابة الذين قتلوا في معركة أحد، طبعا كان 70 صحابي قتل رضي الله عنهم، اشتكى النساء الوحشة، قال يا رسول الله يعني الوحدة المرأة في بيتها وكذا، فنهاهن عليه الصلاة والسلام، ثم كررنا عليه السؤال فأذن لهن أن يجتمعن، تجتمع مجموعة كل مجموعة في بيت واحدة، فإذا جاءت وقت النوم كل واحدة ترجع إلى بيتها. فأخوي أبو علي ممكن تقول تروح البيت بنتها وإذا جاء وقت النوم ترجع، إلا إذا كانت والله كبيرة في السن وعندها أدوية وعندها أمراض ولا حد يستطيع ينام معها من عيالها أو بناتها مثلا، ممكن في هذه الحالة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو علي يسأل يقول ما حكم صيام شعبان كاملا؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة لصوم شعبان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللأسف الشديد الآن بعض الناس يتركون السنة ويذهبون للمخالفة، يصومون رجب ورجب منهي عنه صيامه، إلا لمن اعتاد صوم الأيام العادية في كل شهر كالاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة، يعني الأمر واسع. أما يتقصد صوم رجب هذا مما ابتدعه الناس، ولذلك صوم شعبان هو السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كاملا أو يصوم أغلب شعبان، وحمل العلماء الألفاظ التي وردت بأنه صام شعبان كله على أغلبه، فقبل رمضان بيوم أو يومين كان يفطر عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ولذلك يعني يجوز للإنسان أن يصوم شعبان كله أو أغلبه، يصوم 28 يوم 27 يوم، ولا يتقصد أن يصوم والله يعني مثل ما يفعل بعض الناس الأربعة أيام الأولى أو 3 أيام الأولى يترك، لا يصوم شعبان كله أو أغلبه. أبو ياسين من المغرب يقول، يعني بالنسبة عفوا أبو ياسين من فرنسا يقول عندنا في المغرب المرأة المعتدة تلبس الأبيض، يعني ما حكم ذلك؟ أبو ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها من الأحكام المتعلقة بها أن تمتنع عن لبس الثياب الجميلة مثل ثياب الأعياد، ثياب الحفلات، ثياب اجتماعات النساء، لا، وإنما تلبس الثوب العادي الطبيعي، أبيض، أحمر، أسود، أزرق، بني مثلا، اللي تلبس نساء البلد، اللي تلبس نساء البلد اللي جرت المرأة تلبسها في بيتها، تلبسه في بيتها حتى لو كان نظيفا، حتى لو كان جميل، لكن ثوب بيت ما تخرج فيه مثلا، يعني ما تخرج فيه للحفلات، ما تخرج فيه للمناسبات في الأعياد، يختلف، وإنما ثوب بيت ما في بأس. فإذا كان والله النساء يعتدن يلبسن الأبيض لا لاعتقاد معين، جرت العادة، ما في بأس. أما إذا كنا يعتقدنا بأن المرأة المحادة تلبس الأبيض في المغرب وفي غير المغرب تلبس الأسود، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. يمكن اللي يقول بعض الفقهاء حتى يعني لا يظهر فيه كذا ولا يظهر فيه كذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لذلك أخي الفاضل، إذا كان والله يعني الناس معتادين على أن الأبيض يلبسونه لا اعتقاد أنه والله هذا مشروع أو مسنون أو والله يحمل طقس معين من الطقوس مثلا، ما في بأس. أما إذا كان لا يلتزمون على أن والله المرأة لو غيرت الأبيض خربت عدتها، ارتكبت شيء، لا، ينبهون على هذا. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول: إذا سلم علي غير المسلم بقول السلام عليكم، ماذا أرد عليه؟ يا أبا ياسين، هذه مسألة حقيقة من المسائل التي فيها كلام لأهل العلم. فالأصل أن غير المسلم إذا قال لك السلام عليك تقول له وعليك، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ذلك، أن نقول وعليكم وعليكم. بعض العلماء قال إنما هذا يقال إذا لم يفهم الإنسان السؤال الذي طرح عليه أو قيل أو وجه له السؤال، عفوا، السلام، السلام الذي وجه له. لأن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لما أتاه اليهود يسلمون عليه ماذا كان يقول؟ قالوا السام عليك، لاحظ، أكلوا حرفا، قالوا السام عليك يعني الموت، فقالوا عليكم. طبعا غضبت عائشة رضي الله عنها لأن سمعت الكلام، فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: أما سمعت يا رسول الله ماذا يقولون؟ يقول السام عليك يعني الموت. فقال: أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فإذا كان الشخص قال لك جملة السلام وأنت ما فهمتها أو فيها حروف ما يعني أكلها، تقول وعليكم. أما إذا كان يعني سلم عليك سلام واضح يقول السلام عليكم، نص كثير من أهل العلم على جواز الرد عليه وعليكم السلام، تقول وعليكم السلام. أما إذا سلم عليك بلغته يعني ترد عليه بلغته، يعني مثلا سلم عليك بلغته ترد عليه بلغته. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول: جدي توفي وعمره فوق 114 سنة، يقول: كنت أذهب أنا وأمي إليه وأنا صغير، يقول: بعدين لاحظت أنه في السنوات الأخيرة ما كان يصلي ولا يصوم. طبعا أنا سألت أبو ياسين، قلت له: طيب ما السبب؟ هل كان فاقدا لعقله؟ قال: نعم، وصل إلى مرحلة ما يعرف الناس. يقول: هل أنا أريد أن أقدم لجدي شيء مع وجود أخوالي وكذا، هل أصلي عنه أصوم عنه؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا تشكر على هذا الحس وتشكر على هذه الصلة، وكثر الله أمثالك الذين يعتنون بموتاهم من أرحامهم، من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، هذا يدل على رحم ويدل على يعني على رغبة في الخير. وهذا حقيقة يعني هي رسالة لكل أحد أن يتفقد موتاه ممن تركوا ديون، سواء حقوق لله عز وجل، مثلا صيام واجب، تركوا ديون لحقوق للخلق مثلا، مثل الديون والقروض، يفتشون وينظرون حتى يبرئوا ذمة الموتى، موتاهم من أرحامهم. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، بالنسبة للعقل يا أبا ياسين، هو مناط التكليف، فإذا ذهب العقل فلا تكليف. العقل هو مناط التكليف، فإذا ذهب العقل فلا تكليف. جدك رحمة الله عليه مناط التكليف غير موجود، ولذلك هو غير مخاطب بالأمر والنهي، غير مكلف، فما في داعي يا أخي الفاضل تقول أنا والله أصوم عنه ولا شيء. وطبعا الصلاة ما تقضى عن الميت، وكذلك الصيام. الصيام الآن لو أنه عقله معه ولكن عاجز عن الصيام، نعم تطعمون عنه، أما وقد ذهب العقل فلا تكليف. بارك الله فيك. الآن حقه عليك الدعاء، هذا واحد، والاستغفار له، وأيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، خوالك وخالاتك وأولادهم أيضا، إكرام صديق الوالد الجد، إكرام صديق الجد أيضا إذا كانوا موجودين، كذلك الصدق عنه، صدق عنه بالماء، أفضل الصدق الماء، حفر بئر مثلا، وضع ماء في لابن السبيل مثلا، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. يعقوب من البحرين، طبعا يعقوب جزاه الله خير متابع حسب ما فهمت من عنده من كلامه، متابع البرنامج، يقول إني أنا راجع طلاب العلم فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء للمسافر. طبعا يعقوب فهم خطأ، ومثل ما يقولون إن السمع لا يخطئ يا يعقوب، ها أحيانا الإنسان يلتقط جواب أو كلام ومو مركز، مو مركز، فيعتقد بأن كذا. لا أنا ما قلت هذا، أذكار الصباح والمساء تقال في الحضر وفي السفر والصحة والمرض وفي السلم وفي الحرب وفي على أي حال. أما اللي تكلمنا فيه وبحثنا مع أنه ليس في إجماع، لكن هذا اللي ظهر لي أنه الراجح، لأن الشارع لما أخوي يعقوب الله يرضى عليك يبارك فيك، لما الشارع خفف عن المسافر، الآن خفف الرباعية إلى ركعتين، ما طالب المسافر أنه يقوم ويصلي السنة الراتبة، وش الفائدة من القصر؟ ما الفائدة؟ يعني إذا كان الآن الظهر يصليها ركعتين، يجيب أربع ركعات قبل وركعتين أو أربع ركعات بعد، ما هذا ليس من السنة. طيب صلاة المسافر مبنية على التسهيل والتخفيف وعلى مع الإتمام، طبعا مع الإتمام، ولذلك رخص له في القصر لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الفائدة يجلس يجيب الأذكار والتسبيحات إذا سقطت عنه السنن الراتبة؟ كيف يأتي الآن بأذكار السنة التي بعد الفريضة وسقطت عنه السنة الراتبة؟ ها بارك الله فيك ورضي عنك يا يعقوب وزادك الله علما. تفضل يا مصطفى. أم مصطفى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ، إذا ممكن أدي أربعة أسئلة.
تفضلي أختي تفضلي.
تسلم شيخ. العفو، طباعة كتيب صغير في آيات قرآنية وأدعية وزعتها على الجوامع والأصدقاء بنية الصدقة الجارية على روح أمي وأبوي وأخوي،
نعم
يجوز ذلك؟
السؤال
الثاني فضيلة الشيخ، عند إعطاء الصدقة مثلا أو الزكاة، يعني هل من الضروري ذكر الاسم يعني على روح فلان أو زكاة من فلان، أو مجرد نية القلب؟
إن شاء الله.
شكرا. ممكن سؤال ثالث؟
ممكن ممكن.
العفو شيخنا، بالنسبة إلى إهداء ثواب التسبيح والاستغفار للميت، هل يجوز ذلك؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا أم مصطفى، مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت سلمة، عفوا سلمة من موريتانيا، تقول عندهم بنك إسلامي، مصرف إسلامي، تقول يقوم الموظف ويذهب مع المتعامل ويقول له ماذا تريد، يقول أريد هذا الشيء، يقول فيشتري له هذا الشيء ويتم البيع بينهما، يدفع له المال السلعة مثلا، تقول يشتريها، هل هذا جائز؟ أختي سلمة بارك الله فيك، أولا الأصل في البيع والتجارة الحل والجواز والإباح، يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الأصل في البيوع الحل والإباح. بالنسبة للتحريم طارئ، يعني الأصل الحل والجواز والإباح، التحريم طارئ إذا جاء النص، من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا واضح. المسألة الثانية ما يسمى ببيع المرابحة أو معاملة المرابحة، وهي أن يأتي المتعامل إلى المصرف ويقول والله أنا ما عندي مال، أنا أريد أن تشتروا لي هذه السلعة، هذه العين، ها، وأنا سيكون يعني تسديدي لكم عن طريق الأقساط الشهرية، عن طريق الأقساط الشهرية. هذه أخت الفاضلة جائزة بشرطين. الشرط الأول وهذا مهم جدا، أن يكون الجهة سواء كان مصرف، شركة، مؤسسة، شخص مثلا قريب بعيد، أن يملك هذه السلعة ملكا تاما. ما معنى الملك التام؟ الملك التام لو قدر أن هذه السلعة تلفت قبل أن يقبضها المتعامل، ضمنها المصرف، ضمنها البنك، واضح؟ بمعنى أنه لو جاء وقال خلاص أنا اشتريت لك هذه السلعة، هو البنك ما ملكها أو المصرف ما قبضها وما ملكها، ما صار بيع. هذا لا يصح في قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أن البيع يعني يصح بشروط، منها أن يملك البائع سواء كان شخصا أو شخصية اعتبارية أو شخصي أو مثلا جهة، أن يملك السلعة ملكا تاما، ملكا تاما، هذا واضح. الشرط الثاني، لما تشترين هذه السلعة ما تبيعينها على نفس المصرف، حتى لا يكون بيع عينة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العينة وهو أحد أنواع الربا، لكن تأخذينها وتبيعينها على شخص آخر حتى تقبض المبلغ، إذا كنت قصدت المبلغ، قصدت النقد، قصدت السيولة. أما إذا كنت ما تقصدين أنك تبيعينها وإنما يعني تنتفعين بها مثل سيارة أو شراء بيت، هذه سمى تمويل، فتمويل، ولذلك يجوز هذا الأمر بهذين الشرطين. والدليل على الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكان تاجرا في السوق، فقال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتري له، فقال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول أنا ما عندي السلعة. يعني مثال الآن، جاء شخص وقال والله أنا أريد سيارة، أنا ما عندي سيارة، فيذهب فيشتري له، قال هذا ما يجوز، لابد أن تشتري لك، تملكها وبعدين تبيعها على الشخص. فإذا كان أختي الفاضلة يعني تكتبين توقعين معهم على وعد بالشراء، وعد، وعد بالشراء وليس الشراء، يجوز. يعني المصرف يقول أنا ما عندي سيارات، فتكتبين معهم وعد بالشراء، هذه السيارة ذهب المصرف فاشتراها ونقلها إلى ملك المصرف ثم باعها عليك، نعم في هذه الحالة تكون العملية جائزة. أم حسن من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن الحجامة، تقول يعني هل احتجم الرسول، ما فائدة الحجامة، هل يجوز لابني أن يحجمني مثلا أو شيء من هذا القبيل. أم حسن بارك الله فيك، أولا الحجامة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال بأن سنة شرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها ودعا إليها، وأيضا احتجم في يافوخه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد في الحديث قال ما مرته بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا أوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة، وهذا حديث يعني متكلم فيه من جهة الإسناد، لكن عموما حسنه جمع من أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وحث على الحجامة. من أهل العلم أن يقول لا، الحجامة سنة عادية وليست عبادية، قالوا لأنها من باب التطبب، هي من جنس الأدوية، من جنس التطبب، إذن هي من السنن العادية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لفوائد الحجامة كثيرة، وشهد بها من ليس من المسلمين على أن الحجامة حقيقة لها عوائد صحية كبيرة وفوائد طبية عديدة جدا، ويشعر بها من يحتجم، والآن يوصون بها. حتى قرأت يعني مرة بأن في بلاد غير المسلمين أصبح هناك يعني عناية بالحجامة بشكل يعني واسع. الأمر الآخر، الحجامة هي في الشعيرات الدموية وليست في العروق مثلا، هي ليست في أخذ الدم من العرق مثلا وإنما أو من الأوردة، وإنما هي من الشعيرات الدموية. الحجامة أيضا مهم جدا، قد لا تصرح لكل أحد، قد تصرح لناس ولا تصرح لآخرين، ولذلك مهم الآن في مراكز الحجامة الموجودة مثلا ما يفتح أي إنسان مركز حجامة إلا بترخيص طبي، يعني هناك فحص اختبار أيضا إرشادات في مؤهلين، يعني وصلوا إلى مرحلة تأهلوا إلى قضية أنه فلما يذهب إليهم الشخص ما يحجمون مباشرة، يجرون له فحص الضغط، فحص السكري، فحص الحمى مثلا قد يكون محموم مثلا، فحوصات مبدئية حتى يتطمن الحاجم على هذا الشخص اللي يطلب الحجامة. قضية أن ابنك يحجمك نعم يجوز إذا كان في الرأس مثلا، في الرقبة، في الأخدع مثلا، في اليد، في الرجل يجوز، أما في المناطق اللي ممنوع المرأة أن تظهرها أمام لغير زوجها فإن هذا لا يجوز، أن تمكن ابنها من رؤية مثلا منطقة البطن وأسفل البطن أو الظهر وأسفل الظهر، لأن أحيانا تكون الحجامة في هذه المناطق مثلا، فيجوز للابن يحجم والدته في الرأس مثلا، في الرقبة، في الأخدع اللي هو في الأخدعين، في الساق مثلا، في القدمين مثلا، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم مصطفى من العراق بارك الله فيها تقول أنا طبعت كتيب صغير في آيات قرآنية وأحاديث نبوية وزعتها على الجوامع ونويت بها صدقة جارية لأبي وأمي وأخي، هل هذا جائز؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، لا شك بأن نشر العلم الشرعي ونشر الأذكار الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تشتمل على أحاديث مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة مثلا، لا شك بأنه من الصدقات الجارية، فمثلا طباعة صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك، مسند أحمد، السنن الأربع مثلا، هذه من الصدقات الجارية، لما يطبعها إنسان يوزعها مثلا أو يعني يوقفها على طلاب العلم، هذا من الصدقات العظيمة. كذلك الكتيبات الصغيرة المشتملة على آيات قرآنية وأحاديث نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، راجعها طالب علم، راجعها عالم أو طالب علم وتأكد من صحة الأحاديث، هذه من الأعمال الطيبة وتشكرين وتؤجرين، وأسأل الله تعالى أن يعني يوصل ثوابها لمن نويتي. أم مصطفى تسأل تقول يعني بالنسبة للشخص إذا أراد أن يخرج الزكاة أو الصدقة هل يلزم أن يخبر مثلا يعني أو يتكلم يقول عن روح فلان أو مثلا من فلان؟ أخت الفاضلة أم مصطفى بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة في الشريعة وهي أن كل عمل لابد له من نية، ما في عمل إلا وله نية، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما في عمل إلا وله نية أبدا، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، شيء ما نطيق. طيب النية وين محلها؟ القلب، النية محلها القلب، ولذلك لا أحد يطلع على الغيوب على القلوب إلا علام الغيوب، لا أحد يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، فالنية جعلها الله في القلب وليست من أعمال اللسان، فأنت إذا خرجت مبلغ وانت عارفة هذا حسبتيه زكاة ما في داعي تقول نويت أن أخرج هذا المبلغ زكاة، أو تقول للشخص والله خذ هذا المبلغ بنية الزكاة، لا، وإنما تقول للشخص هذا حقك من الزكاة مثلا، حتى يميز بين القبض أو بين العطاء حتى يعرف، وإذا قلت والله يخجل وكذا ممكن تعطينا، يكفي نية القلب يا أخت الفاضل على أن هذا زكاة. الصدقة كذلك، حتى لو نويتي يعني الصدقة عن والديك مثلا أو عن إخوانك ما في حاجة تتكلمين، ما في حاجة تقول نويت بهذه الصدقة على روح فلان أو ثوابها لفلان، ما في داعي، لأنك كأنك أنت تعرفين الله بما في قلبك، وهذا ما يليق في التعامل مع الله عز وجل. الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية أبدا، الصحابة الكرام ما أحد منهم تلفظ بالنية، الصحابة كانوا أهل إنفاق وأهل صدقات، ما منهم أحد إذا جاء يتصدق قال نويت أو عن روح فلان، يكفي ما في القلوب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب. تفضلي أمت الله. أمت الله من ليبيا معانا، تفضلي أختي. أمت الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كنت في رمضان إن شاء الله المقبل أنا كنت نصلي تراويح الروحي وحدي وحدي.
إيه.
أنا نطول في القراءة من نصلي التراويح. الآن ولدي قال لي نصلي جماعة، بصح هو يقصر في القراءة، ما هو الأفضل؟
طيب.
وانا ندير التراويح ونزيد نوض في الليل وندير قيام الليل، هل هذا يجوز ان
كيف كيف ندير؟ السؤال الثاني كيف
ندير التراويح ونزيد نقوم في الليل؟
اي ان شاء الله.
معليش هذا يجوز
ان شاء الله.
السؤال الاخر، انا يا شيخ الحمد لله ختمت سورة البقرة، كنت نحفظ وختمتها
ما شاء الله.
راني نقول ندير حفلة للمعلمة ولصحاباتي، هل يجوز حفلة قهوة وحلويات
إن شاء المسجد؟ إن شاء الله.
يا شيخ يقولوا وما نعرفتها، يقولوا كاين حديث يقول لي يتكلم في المسجد يأكل له الحسنات. إذا هذا الحديث صحيح، إلى ما يكون صحيح يقول لك الحديث يمنع الكلام في المسجد.
يعني قصدك اللي يتكلم في المسجد تذهب حسناته؟
ويقول
تسف حسناته. طيب
هذا حديث
ان شاء الله اذكرها لك ان شاء الله.
ولا ما كانش هذا سؤال يا شيخ، انا مديت فلوس لوقف لمسجد وللانسان للراجل باش يمدهم للمسجد، طالق تخونت من هذه الفلوس، هو دار من عندها الفلوس باش يعاود اللي داته طالقته، هل انا عندي اجر في هذه الفلوس اللي راحوا ولا لا؟
عفوا، تقولين بأنك أعطيتي شخص فلوس على أساس يبني مسجد؟
نعم.
وقف يعني، وبعدين
طليقته خونت له من هذه الفلوس، خونت له جزء من هذه الفلوس.
طليقته؟
نعم.
يعني أخذت سرقت منه،
سرقت له من جزء من هذه الفلوس.
إيه.
وهو عاود هذه الفلوس من عنده.
أيوة.
أنا عندي أجر ولا ما عنديش؟
ان شاء الله.
هذه الفلوس اللي خونتهم هي
ان شاء الله،
وهل نقول لها تردهم ولا كي نقول ندير معاها؟ كي ندير معاها؟
تعرفين انت يعني،
ونعرفها وراني مقاطعتها مين سمعت هذه، راني مقاطعتها، هل نروح نقول لها كون تقول لي علاش مقاطعتنا، نقول لها علاه ونقول لها تردهم لي، وبين تردهم لي لا ردتهم لي كي ندير لهم، هل نعطيها لجوزهم لجوزها؟
ان شاء الله يا اختي امة الله.
شكرا يا شيخ حمادك. يا شيخ
عفوا. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله في علمك يا شيخ.
فيك بارك.
عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت.
تفضل.
الله يجزيك فضلك. السؤال الأول، سمعت من شخص أن بالنسبة لزغرفة المساجد أنها من علامات الساعة، حبيت أتأكد من هذا الموضوع. وسؤالي الثاني، في الأسبوع الماضي دخلت صلاة الجماعة متأخر، المفروض أني أنا أصلي صلاة المسبوق بعد سلام الإمام، بعد ما سلم الإمام أنا قمت للصلاة المسبوق، ولكن تفاجأت أن الإمام سجد سجدتين سهو.
إيه.
أي نعم، فهل علي شيء مستقبلا؟
أنت أدركت الخطأ ولا ما أدركته؟
أنا ما أدركت السجدتين. لا. إيه. كملت.
لا أنا قصدي الإمام الآن سجد للسهو، أنت أدركت الخطأ اللي حصل؟
لا.
أنت أي ركعة دخلت مع الإمام؟
أنا دخلت الركعة الثالثة.
الثالثة وما شعرت بأن الإمام أخطأ؟
لا
يمكننا نسي التشهد الأول.
ممكن. نعم.
ممكن. طيب أبشر. أيه. يا أخوي أبشر.
الله يخليك. السؤال الأخير يا شيخ، أنا السنوات الأخيرة آخر سنتين تقريبا زادت علي شوية الأمراض، لاحظت ان الامراض زادت، فاتصلت في شخص يعني اني سالته انه هل معقول انه مثلا يكون عين او حسد فقال لي انه عليك برقية الشرعية وان المسلم ما يجوز انه يفكر بهالاتجاه، يعني لازم انك انت ترقي نفسك وتحصن نفسك وخلي عنك هاي الامور اللي هي الحسد والعين. نعم، فحاب اسمع رايك.
لكن الامراض اللي عندك انت يعني اسبابها غير واضحه، يعني
غير واضحه دكتور، ويخلص مرض ادخل في مرض اخر.
طيب ابشر اخوي الفاضل. ابشر. نعم. ابشر ابو محمد.
شكرا يا شيخ،
مرحبا. طيب الاخت مصطفى من العراق بارك الله فيها تقول يعني هل يجوز انني اهدي ثواب التسبيح والاستغفار؟ اختي ام مصطفى بارك الله فيك، من حق الاموات عليك ان تستغفري لهم، تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لجدي لجدتي، هذا حق عليهم، حق يعني عليك لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي يعني بعد الوفاة، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم. والاستغفار هذا من حق الميت على الحي أن يستغفر لهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للتسبيح لك أختي الفاضلة، التسبيح لك لكن أكثري من الدعاء. أم مصطفى تدري ما هو أفضل شيء يقدمه الحي للميت؟ الدعاء اللي يستهين فيه الآن أغلب الناس يستهينون فيه، يعني أعظم شيء يقدم الحي للميت أن يدعو لميته في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك الأنبياء كان يدعون لآبائهم ولأمهاتهم، فلذلك ركزي على الدعاء. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا في رمضان أصلي التراويح وأطيل ولله الحمد والمنة. تقول ابني يقول لي لا خلي نصلي جماعة، فإذا صلى بجماعة قصر في القراءة. تقول أيهم الأفضل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الأفضل أن تصلي لوحدك ما دمت أنك تطيلين القراءة وتحبين إطالة الصلاة وتجدين راحة ومصلحة لقلبك في هذه الصلاة بهذه الطريقة، صلي لوحدك لأنك أنت غير مطالبة بالجماعة. وأما ابنك فدلي على المسجد، قولي له روح للمسجد وصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. أمة الله من الجزائر تقول بالنسبة لي يعني التراويح في رمضان، إذا صليت التراويح ممكن أيضا أقوم وأصلي قيام الليل؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، بالنسبة لي الإنسان إذا صلى أول الليل ولم يوتر جاز له أن يقوم آخر الليل. فإذا كنت راغبة في قيام يعني الليل في آخره في الثلث الأخير لا توتري أول الليل، صلي ما يكتب لك ركعتين 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 ثم توقفي لا توترين. فإذا جئت تقومين الليل تجعلين الوتر آخر الليل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أمة الله تقول أنا ختمت ولله الحمد سورة البقرة، هل يمكن أنني أعمل حفلة قهوة وحلويات في المسجد للمحفظة وكذا؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز للإنسان أن يفرح بنعمة الله عز وجل عليه ويصنع مثل هذه الحفلة المصغرة البسيطة احتفالا بهذا الحفظ واحتفالا بهذه الرتبة، ما في بأس. أهم شيء أن لا يكون إسراف ولا تبذير، وأيضا أن يصان المسجد عن التلويث، تنتبهوا لهذا. بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن حديث من تكلم في المسجد ذهبت حسناته. أختي الفاضلة هذا ليس بحديث، اللي ذكرتيه وقرأتيه عليه هذا ليس بحديث، لكن هذا لا يعني أن الحديث في المسجد حديث الدنيا جائز، لا، وإنما المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، حسية بالبناء والتشييد، ومعنوية بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة أحيانا في المسجد يتحدثون بحديث يعني الماضي، حتى إن أحدهم كان يقول كيف كنا نعبد الأصنام ويضحكون والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. فإذا كان الحديث في المسجد في أمور ليست محرمة، لا غيبة ولا نميمة ولا كذب، وإنما حديث دنيا بسيط، يعني حديث كيف حالك، تقول لي صاحبتك كيف صحتكم، كيف أولادك، كيف عملكم، إن شاء الله مرتاحين، ما في بأس، بشرط أن يكون يسير ولا يستغرق وقت الإنسان الذي في المسجد، لا يسير ما في بأس. كان الصحابة يتحدثون في المسجد بهذا الطريق، بشرط أن لا تعلو الأصوات وأن لا يكون عقد صفقات بيع وشراء، لأن المساجد يحرم فيها البيع والشراء، وأن لا يكون في شيء محرم مثلا. ها؟ أما حديث يسير فلا ما في بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفهم الناس لنصوص القرآن والسنة، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينهى مثلا عن شيء، يعرفون ماذا يقصد بهذا. فالأعراب الذي بال بالمسجد غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، هذا من حيث العموم من حيث الغالب. أما أحيانا يكون حديث دنيا بسيط لا بأس بذلك ولله الحمد، بشرط بالشروط اللي ذكرتها أنا قبل قليل. بارك الله فيك. طيب تفضل. تفضل يا عمر.
ألو.
تفضل يا عمر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. عندنا سؤال، إذا الخدم كانوا يعني من أهل الكتاب من المسيحيات، يصير نعلمهم أدعية الذكور دخول الخلاء وشذي أدعية ثانية، ولا ما يجوز إنهم يذكرون اسم الله وشذي؟
إن شاء الله يا عمر.
السؤال الثاني، إذا في واحد عنده أراضي وكان يبي يعني هو ناوي إنها يتاجر فيها، بس نقول له يعني طلع عليها زكاة، يقول لا ما طلع زكاة إلا إذا بعتها، السنة اللي أبيع فيها راح أطلع فيها زكاة نفس السنة. هل بس أنا إحنا سمعناك فتوى ثانية جزاك الله خير، إنك تقول من اللي نوع تجارة الأراضي يطلع فيها كل سنة زكاة. فيدنا الله يعافيك.
إن شاء الله يا عمر.
والسؤال الثالث والله نسيته، إن شاء الله مرة ثانية.
جزاك الله خير. حياكم الله. طيب أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني تقول أعطيت شخص فلوس على أساس وقف للمسجد يبني مسجد، تقول أمة الله بأن طليقته سرقت جزء من المبلغ، فهو هذا المسكين راح وعوض جزء المبلغ المسروق، عوضه من عنده وبنى المسجد، تقول هل أنا هل ينقص أجري؟ الجواب لا، أجرك تام ولله الحمد والمنه، أجرك تام، لأن السرقة ما تمت عندك ولا بتساهلك ولا بتهاونك ولا بتفريطك. وكون الشخص عوض المبلغ هذا لا يعني بأن أجر قد نقص، اطمئني ولله الحمد والمنة. يبقى عليه هو هل فرط، حط المبلغ على الطاولة مثلا وجاء الطليقة وخذته ما صدقت، هل تساهل، هل يعني، أما إذا كان محتاط لهذا المبلغ وحريص وحذر ولكن سرق قدر الله سرق، هو ما عليه شيء من حيث يعني من حيث الإثم أو كذا. يبقى قضية مطالبتك أنت، نعم تطالبينها ويجب عليك أن تذهبي وتذكرينها بالله وتخوفينها بالله وقولي لها أنت أكلت حراما، أنت أكلت حراما. أما إذا قالت والله أنا عندي حكم من المحكمة بأني أخذ من طليقي المبلغ الفلاني، هو رافض، تقول ووجدت هذا المبلغ فيعني استوفيت حقي من هذا المبلغ، أنا ما أدري أنه مبلغك أنت، فمع حق مع حق، يعني هي الآن أفترض يا أختي الفاضلة المحكمة أعطتها صك بأن هي الآن طلقت وتستحق مبلغ كذا، وهي إنسانة أمينة وطيبة، قالت لزوجها أعطني رفض وما طل، فوجدت هذا المبلغ أخذته، ما علمت بأن هذا المبلغ لك، هذا حق لها، هذا المال الذي أخذته هذا حق لها. قضية أن هو يسدد، نعم يسدد، لأنه أصلا ذمته مشغولة بهذا المال، ذمته مشغولة بهذا المبلغ المالي لطليقته، واضح. ولذلك من وجد ماله عند شخص وبعينه فاستوفى هذا حق مشروع له ولله الحمد والمنة. فعموما بالنسبة لك يطمئني يعني أجرك إن شاء الله مكتوب، وبالنسبة له يختلف الحال ما بينه وبين زوجته أو طليقته. أبو محمد بن الشارقة يقول أنا سمعت يعني من شخص يتحدث بأن زخرفة المساجد من علامات الساعة، هل ورد في هذا شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني ورد في الأحاديث أن المبالغة في زخرفة المساجد هذا من علامات الساعة، فإذا زخرفت المساجد زخرف مبالغ فيها فإن هذا من علامات الساعة، ولا يعني أن الإنسان يأتي وينزل مثل هذا الأمر على الواقع. عندنا قاعدة مهمة يا أبو محمد تحفظها، يحفظها كل واحد يشاهدني، علامات الساعة ما يصلح لأحد من الناس أن يأتي ويقول هذا الساعة قريبة، الساعة بعد سنة، القيامة بعد كذا، لأنه ظهر كذا، ما يصلح. ولا يصلح أيضا أن ننزل بعض الأحاديث على واقع معين، وإنما إذا مضت وانتهت نقول هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أما يحكم الآن بعض الناس يقول والله عندنا أحاديث كذا، إذن هذا من علامات الساعة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، تدري؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من هجرته إلى اليوم 1443 سنة. فتتنبه لهذا، أنا أجبتك لكن مهم أني أحتاط لك ولغيرك على أنه لا يقول يأتون إلى الأحاديث هذه وينزلونها على واقع معين يجتهدون من خلاله. أبو محمد يقول أنا أسبوع الماضي دخلت يعني مسبوق صلاة الجماعة، يقول لما قمت أقضي الإمام سجد سجدتين، سألت أبو محمد قلت له أنت أدركت الخطأ؟ قال لا ما أذكر الخطأ. ما عليك شيء يا أبو محمد، ما دام أن الإمام سجد سجدتين للسهو في خطأ أو نقص وقع فيه قبل ما تلتحق بهم أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد يقول آخر سنتين زادت عندي الأمراض، اتصلت على شخص وقلت له يعني عندي كذا وكذا، قال لي احتمال، يعني هو قال طبعا يقول أنا قلت له هل هذه عين هل هذا حسد، قال لي عليك بالرقية الشرعية ولا تفكر بمثل هذه الأشياء. يقول يعني ما حكم كلامه؟ يا أبا محمد واضح بأنك اتصلت على رجل عاقل، هذا الذي يظهر، اتصلت على رجل عاقل دلك على الدواء وسد عليك باب الوهم والوسواس. قد تكون ما عندك مشكلة، قد يكون مرض عضوي، وليس بالضرورة أن كل مستشفى أو طبيب يستطيع يشخص الأمراض العضوية، كثير من التشخيصات تكون خاطئة وكثير من الأمراض قد تخفى. فلذلك أخي الفاضل الرجل هذا دلك على ما فيه الخير، قال لك عليك بالرقية، نعم الرقية نافعة ولله الحمد والمنة، عليك بالتحصينات الشرعية أذكار الصباح والمساء، الرقية عليك بقراءة سورة الفاتحة، فإنه رقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله، استعن بالله، فوض أمرك إلى الله، حاول أن تستثمر الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء أو الأحوال، مثل حالة السجود، مثل بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة، من يعني طلوع الإمام إلى المنبر حتى انتهاء الصلاة، هذا كله تدعو في الصلاة أيضا، وأنت في الصلاة تدعو، هذا أوقات وأحوال مظنة إجابة الدعاء. بارك الله فيك وشفاك الله. أم عمر بن الكويت تقول يعني بالنسبة للخدم في البيوت ممكن نعلمهم أدعية الدخول الخلاء ولا ما يجوز؟ لا ممكن، وقبل ذلك احرصي على دعوتهم إلى الإسلام يا أم عمر، فرصة علميهم الأذكار، علميهم يقولون بسم الله، طيب لأن بسم الله بركة حتى لو قالها غير المسلم، يقولون بسم الله، إذا دخلوا الخلاء علميهم كيف يقولون، ممكن هذا سبب من أسباب تعلقهم أن يتعلقوا بالإسلام، وجيبي لهم الشيء الذي ممكن أنه يعني يهتدون من خلاله. أم عمر تقول يعني شخص عنده أراضي وناوي تاجر فيها وقالوا له زكي، قال لا أنا ما زكي إلا في السنة اللي أبيع فيها. أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعروض التجارة في قول جماهير أهل العلم الزكاة فيها واجبة، عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لعروض التجارة إذا لم تكن معروضة للبيع والشراء والتقليب في السوق وما عرضت ما فيها زكاة، يعني شخص عنده مستودع حاط فيه بضائع ونقفل عليه، عنده أراضي وما عرضها مثلا، ما عرضها، هذه ما فيها زكاة. أما إذا عرضها وبدأ يتاجر وبدأ يبيع ويشتري، أو جو الناس يسومون، أفترض مثل الشخص اللي ذكرتي عنده أرض ماسكها مثل ما يقولون، جاء قال خلاص أنا ببيعها، نزلها في شهر رمضان العام الماضي في السوق، ويجون يسومون الناس، هذا يسوم بكذا ويرفض يقول لا أبغى سعر أعلى، وجاء رمضان الثاني هو ما باعها، هو ما باعها. فالراجح من قول أهل العلم يجب عليه أن يزكيها، يجب عليه أن يزكيها، وذلك بتقييمها بالقيمة السوقية الموجودة، يشوف أكثر من مكتب ويضع يعني سعر متوازن بين الأسعار التي يذكرها المكاتب. شخص الآن عنده سيارة، سيارة العادية ما فيها زكاة، لكن من يحطها في المعرض أو يحط إعلان على أنها للبيع صارت من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول، يعني مر عليها سنة كاملة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.